السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في القسم الأول من الثروات الطبيعية وهي الأرض، وقد قسمنا الأرض إلى أقسام متعددة، وتكلمنا في كل قسم منها بما يناسب المقام. بعد بيان كل تلك التفصيلات التي تقدمت في الليالي السابقة، نحاول الآن أن نصل إلى النظرية الإسلامية للأرض، أي نريد أن نعرف أنه ما هي النظرية الإسلامية حول الأرض عموما بكل تلك التفصيلات المتقدمة، حتى يمكننا بعد أن نعرف التفصيلات المتعلقة بالثروات الأخرى الطبيعية، يمكننا مع هذه النظرية حول الأرض أن نصل إلى اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. طبعا الآن نحن نتكلم فقط في الجانب الاقتصادي للأرض، أما البعد السياسي والعنصر السياسي للأرض فسيأتي الكلام عليه فيما بعد، إلا أننا فقط الآن نحصر الكلام في الجانب الاقتصادي. وخير ما يستطيع أن يوضح لنا الجانب الاقتصادي للأرض في النظرية الإسلامية هو أن نفترض أن جماعة من الجماعات أرادت أن تنشئ مجتمعا إسلاميا، واختارت منطقة معينة من الأرض لأن تقيم عليها المجتمع الإسلامي ويكون الحاكم في تلك المجموعة أو في ذلك المجتمع هو الإمام أو ولي أمر المسلمين، النبي أو الإمام المعصوم أو نائبه العام. لا إشكال ولا شبهة عندما تتوجه هذه الجماعة إلى هذه الأرض لتسكنها ولتقيم عليها المجتمع الإسلامي ولتقيم عليها حضارة السماء، تتوجه أو تواجه الأرض أو تواجه أرضا على قسمين، إما أن الأرض التي تسكنها هذه الجماعة هي أرض عامرة طبيعة، عامرة ولكن من غير جهد بشري، وإما أن تكون الأرض التي يتوجهون إليها هي ميتة، باعتبار أن الفرض أن المجتمع توجه إلى أرض لا يوجد عليها أي عمران بجهد بشري، وإنما توجهوا إلى أرض لا يوجد فيها عمران بجهد بشري. نعم يوجد فيها أرض عامرة، إلا أنها بشكل غير بشري والطبيعة عامرة. وهنا لو أردنا أن نعرف حكم هذين القسمين من الأرض، وهي الأرض العامرة طبيعة وأرض المواد، فالجواب واضح أمامنا باعتبار ما تقدم من أحكام الأرض. أما الأرض التي هي عامرة بالطبيعة، عامرة طبيعيا، فلا إشكال ولا شبهة بإجماع علمائنا كما تقدم الكلام أنها تكون ملكا للدولة، أي ملكا لذلك المنصب الإلهي الموجود في الأمة. وأما الأرض الميتة أو الأرض المواد فهي أيضا كذلك تكون ملكا للإمام أو لإمام المسلمين أو للمنصب الإلهي. فإذا بناء على هذا الرأي من أن الأرض سواء كانت عامرة طبيعيا أو أنها كانت مواد تكون ملكا للإمام وللمنصب الإلهي الموجود في الأمة، إذن هذه الأرض التي أنشأت هذه المجموعة أو هذه المجموعة من الناس أنشأت المجتمع الإسلامي عليها، تكون مجموع هذه الأرض ملكا للدولة وملكا للإمام. هنا تبرز مسألة، وهي أننا عندما نرجع إلى كثير من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أنها تشير أن كل الأرض الموجودة في الطبيعة كلها ملك لهم، أي ما قلنا أنه أرض، طبعا لا نتكلم في الذي هو عامر بجهد بشري باعتبار له حكم آخر، نتكلم الأرض بطبيعتها الأولية سواء كانت عامرة أو كانت مواد. نجد أن كثير من روايات أهل البيت تشير إلى أنها ملك للإمام. ومن هنا وقع الكلام بين فقهائنا في أنه ما هو المراد من هذا الملك الذي يشار إليه في الروايات، وقد وقع الكلام فيما بينهم أو أجابوا على هذه الروايات بنظريتين. النظرية الأولى قالوا أننا نحمل هذه الروايات على المعنى المعنوي، على الجهة المعنوية، على الجهة الروحية، أي أن الإمام سلام الله عليه يملك هذه الأراضي ولكن ملكا معنويا لا ملكا تشريعيا اعتباريا. أوضح هذه المسألة. تكلمنا فيما سبق وقلنا أن الملك يمكن تقسيمه إلى قسمين، ملك حقيقي وملك اعتباري تشريعي. وقلنا أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، ولا مالك حقيقة في هذا الكون لكل شيء فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وقلنا مرادنا من الملك الحقيقي هو الملك الواقعي الذي لا يمكن أن ينفك عن الله سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن أن نقول هذا الملك كان لله فينتقل إلى مالك آخر، كما هو الحال في الملك الاعتباري والتشريعي الذي ينتقل بالبيع والشراء والهبة أو بأي معاملة شرعية أخرى من شخص إلى آخر. هذا النوع من الملك، هذه الكيفية من الملك غير متصورة في حق الله سبحانه وتعالى. الله يملك ما في الكون ملكا حقيقيا لا انفصال عنه، أي لا يمكن أن نفصل بين الله وبين ما يملك. هذا نوع من الملك. النوع الثاني من الملك ما عبرنا عنه هو الملك الاعتباري أو الملك التشريعي، وهو هذا الملك الذي يوجد في المجتمعات، وهو الملك الذي يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر سواء بالبيع أو الشراء أو إرث أو غيره إلى غير ذلك من المسائل المرتبطة بمسألة الملك. إلا أنه العلماء عندما جاءوا إلى مثل هذه الروايات التي تشير إلى أن الأئمة أيضا يملكون هذه الأرض، يملكون ما في الكون، وقع الكلام بينهم أنه ما هو المراد من هذا النوع من الملك؟ هل هو من قبيل القسم الأول أي الملك الحقيقي، أو أنه من قبيل القسم الثاني أي الملك الاعتباري والتشريعي، أم أنه نوع ثالث من الملكية؟ فقالوا أما أن نقول أن الملك الذي للأئمة هو ملك حقيقي فهذا غير متصور، باعتبار أن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى فقط. وأما أن نعتبر أنه هذه الملكية الواردة في الروايات هو ملك اعتباري تشريعي فهذا يصطدم مع ملكية الناس للأرض، باعتبار أنه كثير من الأراضي هي ملك للناس، فإما هي ملك لهذا الشخص من الناس وإما أن تكون ملكا للإمام. أما أن تكون ملكا لهذا الشخص وملكا للإمام هذا غير متصور. وإما أن نقول بنوع ثالث من الملكية وهي الملكية المعنوية، الملكية الروحية، لا الملكية الاعتبارية التشريعية، أي أنه لا يترتب عليها أثر، ولكن باعتباره إمام المسلمين أو باعتباره الإمام المعصوم فيملك هذه الأرض بالملك المعنوي الروحي لا بالملك الاعتباري التشريعي. إلا أن أصحاب النظرية الثانية أي الذين قالوا أن الملك هو ملك اعتباري. قالوا نحن نحمل هذه الروايات على الملك الاعتباري التشريعي، أي بمعنى أن الإمام سلام الله عليه يملك هذه الأرض أو هذه الأراضي بالملك الاعتباري التشريعي، كما هو المراد من حقيقة هذا اللفظ أي الملك. وباقي الملكيات التي هي للناس سيتضح لنا فيما بعد أنه لا توجد ملكية بالمعنى الاعتباري التشريعي إلا للإمام، أي لإمام المسلمين. أما تصرفات الناس وما يقول هذا الذي يقول هذا ملكي وذاك يقول هذا ملكي وذاك الثالث يقول ذاك ملكي، كل ما في الأمر هو حق الاختصاص في المسألة، لا حق الملكية بالمعنى الملكية الذي تقدم. تقدم الكلام، قلنا عندنا ملكية خاصة وعندنا حق الخاص أو حق الاختصاص. فسيثبت لنا فيما بعد أنه عندما نقول هذا ملك خاص لفلان نرى أن واقعه ليس كذلك، وإنما هو حق خاص لا ملكية، وإنما الملكية الاعتبارية التشريعية لكل الأراضي ترجع إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، سيثبت فيما بعد، الآن مو في محل الكلام. هذه هي أيضا مسألة لا بد أن نعرفها. إذا عرفنا ذلك نقول إذن هذه الأراضي الموجودة سواء كانت أراضي الموات أو كانت عامرة طبيعيا تكون ماذا؟ تكون ملكا للإمام. ونحن لا نستطيع أن نتصور نوعا ثالثا من الأرض، باعتبار نحن عندما نأتي إلى الطبيعة رأسا نجد هناك نوعان من الأرض، النوع الأرض الأول النوع الأرض التي هي موات، والنوع الثاني الأرض التي هي ماذا؟ عامرة بالطبيعة، عامرة طبيعيا. أما إذا أردنا أن نقول النوع الثالث وهي التي عامرة بجهد بشري فنقول هي الأرض الموات إلا أن هذا الشخص أحياها، واضح؟ فإذا النوع الثالث من الأرض وهي الأرض أو الملكية الخاصة في الأرض لا هي ليست قسما في مقابل القسمين الآخرين، وإنما أن هذا الشخص سواء كان مسلما أو كافرا أحيا هذه الأرض فصار له حق الاختصاص بها. وسنقول أيضا فيما بعد أنه كيف نشأت فكرة الملكية. إذن إذا تصورنا هذين النوعين من الأرض، أرض الموات والأرض العامرة طبيعيا وهي للإمام، نعرف أيضا مما تقدم أن هذه الأرض أو هذين النوعين من الأرض لا يمكن أن تكون رقبتها ملكا لأحد، ولا يمكن لأحد أن يسيطر عليها بلا جهد ولا عمل، ولا يمكن لأحد أن يحوزها كما في الروايات التي وردت من حاز ملك، أي أنه يحيط قسما من الأرض ويقول ها أنا حزت هذه الأرض فتكون ملكا لي، ليس الأمر كذلك. نعم يستطيع الإنسان ماذا يعمل؟ يستطيع الإنسان أن يحيي هذه الأرض الميتة أو أن ينتفع بالأرض العامرة طبيعيا. فإذا أحيى الأرض الموات أو انتفع بالأرض العامرة طبيعية فيكون له حق اختصاصي فيها، ليس أكثر من ذلك. واضح المسألة. بناء على ذلك نعرف أن النظرة الإسلامية إلى الأرض من البعد الاقتصادي أو من خلال البعد الاقتصادي، نعرف أن الأرض بمجموعها هي ملك للإمام سواء كانت مواتا أو كانت عامرة طبيعيا. ومن هنا نرد على الإشكال أو التناقضات القائمة بين الذين ينادون بأنه الحياة البشرية فيها ملكية خاصة أو الذين ينادون بأن الحياة البشرية لا يمكن أن توجد فيها ملكية خاصة، باعتبار أن هناك نظريتين. نظرية تذهب إلى أن الحياة البشرية لا بد أن توجد فيها ملكية خاصة، وفي المقابل هناك نظرية التي يدعوها بعض الاشتراكيين يقولون أن معنى الملكية الخاصة مناف للعدالة الاجتماعية، وسيأتي الكلام عن ذلك. ولكن من خلال ما قلناه يحل هذا الإشكال وهذا الكلام الموجود بين النظريتين، باعتبار نحن نقول أنه صحيح أن لا ملكية خاصة بالمعنى الأخص لكل فرد فرد، ولكن موجود حق الاختصاص، حق الخاص، باعتبار أن الذي يحيي هذه الأرض أو الذي ينتفع بالأرض العامرة يكون له حق الانتفاع وأولوية الانتفاع من غيره. نعم الإمام أو الإمام المسلمين أو إمام الأصل يملك هذه الأرض، إلا أنه إذا أحياها أو انتفع بها شخص ما يكون الأولوية له لا لغيره. الآن نأتي لنعرف ما هو منشأ الملكية. الواضح أن منشأ الملكية طبعا لا يوجد عندنا دليل لا من الشارع ولا من التاريخ يشير لنا بالنص الصحيح إلى أن الملكية كيف نشأت في المجتمعات البشرية، أي متى وجدت فكرة الملكية في المجتمع البشري؟ هل أنها وجدت من أول وجود البشرية أم أن فكرة الملكية متأخرة عن وجود البشرية؟ وبتعبير أصرح، هل أن الملكية بهذا المعنى الذي موجود عندنا عندما جاء آدم وحواء إلى الأرض هذه الفكرة كانت موجودة عندهم، أم أن فكرة الملكية جاءت بعد تطور المجتمع البشري؟ عند التحليل نصل إلى هذه المسألة، عند التحليل نصل إلى هذه المسألة، وهي أن فكرة الملكية نشأت بعد تطور في المجتمع البشري أو بعد تطور في المجتمعات البشرية البدائية. وذلك كما تعرفون من التاريخ أن الإنسان في أول حياته كان إنسانا متنقلا لا يستقر في مكان، وإنما يبحث عن حاجته عن غذائه أينما وجد، سواء كان هنا أو هناك في هذه المنطقة أو في منطقة أخرى، فهو يتنقل بين المناطق، يتنقل من هنا وهناك حتى يحصل على غذائه ويحصل إلى ما يحتاج إليه. ولكن عندما تطور المجتمع البشري شيئا فشيئا، وجد الإنسان أنه حسب بأي طريق، هل بإلهام من الله سبحانه وتعالى أو عن طريق الصدفة أو أي شيء آخر، الإنسان وجد نفسه أنه عندما يزرع شيئا في الأرض يستفيد منه، وعندما زرع شيئا في هذه الأرض ارتبط بهذه الأرض شيئا فشيئا، باعتبار أنه عندما يزرع يقينا المنتوج الذي يريد أن يحصل عليه من الزرع لا يكون بين عشية وضحاها، وإنما يحتاج إلى مدة حتى ينتج ذلك الزرع الذي زرعه. وهكذا ارتبط هذا الإنسان المزارع ارتبط بالأرض شيئا فشيئا، وبعد ذلك عندما وجد أنه ينشئ أو أنه يجهد نفسه في هذا الزرع فأراد أن يحتفظ بما ينتج هذا الزرع له. وهكذا ارتبط الإنسان بالأرض، وعندما ارتبط الإنسان بالأرض صار له حق الاختصاص في هذه الأرض، أي أن الذي عمل في هذه الأرض أجهد نفسه في هذه الأرض ليزرعها صار أحق من غيره. وهكذا بعد وفاته بعد جيل أو أجيال أخرى نشأت لنا فكرة الملكية، وهي أن الذي يزرع تلك الأرض يكون مالكا لها. ففكرة الملكية نشأت من خلال المجتمع الزراعي لا قبل المجتمع الزراعي، أي قبل المجتمع الزراعي لم يكن الإنسان ثابتا حتى نقول أنه مالك لكذا أو ليس مالك لكذا. وإنما ممكن أن نعرف طبعا غير الزراعة أيضا كثير من الأشياء، ولكن إحنا الآن نتكلم في مجال الأرض. نرى أن الأرض ملكية الأرض نشأت من خلال المجتمع الزراعي. فإذا عندما نرجع إلى واقع فكرة الملكية نراها أنها متأخرة مع ظهور المجتمع الزراعي في الحياة البشرية، ظهرت فكرة الملكية. واضح إلى الآن هذه المسألة؟ بعد ذلك ننتقل إلى مسألة دعوى أن الملكية هل أنها واقعة في الحياة البشرية؟ هل أنها مخالفة للعدالة الاجتماعية أم لا؟ هنا كما قلنا قبل قليل هناك نظريتان. النظرية الأولى التي تقول أن الملكية موجودة في الحياة البشرية. النظرية الثانية هي التي ترفض أن يوجد هناك أي مجال للملكية في الحياة البشرية، وأنه إذا وجد فيكون مناف للعدالة الاجتماعية. وهؤلاء نعبر عنهم بخصوم أصحاب نظرية الملكية، أي الذين يرفضون نظرية الملكية في الحياة البشرية، استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول، قالوا نحن لو نرجع إلى أساس فكرة الملكية نجد أنها نشأت في المجتمع البشري من خلال السيطرة، من خلال الغلبة، من خلال القوة، ومن خلال السرقة، أي بمعنى أن الإنسان الأقوى في المجتمع كان يسرق تلك الحقوق أو تلك الأرض الموجودة للأضعف في المجتمع باعتبار قوته، باعتبار غلبته، باعتبار إمكاناته الموجودة، عقله، إدارته، إلى غير ذلك. فإذا لو نرجع إلى حقيقة الملكية نجد أنها نشأت من خلال السيطرة والقوة والغلبة في المجتمع. فإذا بناء على هذا لا يمكننا أن نقبل الملكية باعتبار أنها قائمة على أساس السرقة، والذي يقوم على أساس السرقة لا يمكن أن نقبله في المجتمع البشري. وللإجابة على هذا الإشكال نقول أنكم تقولون أن هذا الشخص، أي الأقوى في المجتمع، اغتصب حق ذلك الشخص الآخر الذي هو الأضعف في المجتمع بأن أخذ أرضه منه بالقوة والغلبة، وهكذا. فإذا أنتم تعتبرون، أو من خلال كلامكم نعرف أنكم تفترضون أن هناك شخصا وكان يملك أرضا وجاء الأقوى ليأخذها منه. فإذا قبل أن تتكون فكرة السرقة والغلبة والسيطرة أنتم تفترضون أن هناك شخصا يمتلك شيئا، يمتلك هذه الأرض، ويأتي الأقوى ليأخذه منه ماذا؟ بالقوة والغلبة، بالإمكانات، إلى غير ذلك. نحن نريد أن نعرف تلك الفكرة، تلك العلاقة التي وجدت بين ذلك الشخص وتلك الأرض الذي هذا الأقوى يريد أن ينتزع ذلك الحق منه باعتبار أنتم تقولون غصب وقوة وسرقة. نريد أن نعرف تلك العلاقة كيف نشأت. فإذا في كلامكم افتراض أنه هناك علاقة قائمة بين الأرض وبين من؟ وبين الشخص. فإذا ويأتي هذا الأقوى لأن يأخذ تلك الأرض بالقوة والغلبة وإلى غير ذلك، وهكذا. فإذا قبل أن توجد مسألة القوة ومسألة الغلبة في المجتمع، إذا كانت هناك علاقات قائمة في المجتمع بين الناس أو بين شخص معين وبين الأرض، وبعد ذلك بتطور المجتمع، بتطور الإمكانات في المجتمع، صارت هناك مسألة الغلبة ومسألة القوة ومسألة سرقة جهود الآخرين، وهكذا. فإذا نحن إذا نريد أن نحلل المسألة نقول هكذا، أن المجتمع البشري أو أنه المجتمع الذي أراد أن يبدأ حياة اجتماعية عندما بدأ من شخصين، ثلاث، أربعة، خمسة، عشرة، مئة، وهكذا المجتمع نما وتطور، يقينا قبل هذا كان متنقلا، وبعد اجتماعه كل جاء وأخذ مقدارا من الأرض ليستفيد وينتفع بتلك الأرض. وبعد أن وجد المجتمع عند ذلك وتطورت الإمكانات الموجودة في المجتمع، عند ذلك حاول الأقوى أن يسرق جهود من؟ حاول الأقوى أن يسرق جهود الأضعف. فإذا فكرة الغلبة وفكرة ماذا؟ وفكرة السرقة، هذه مرحلة متأخرة عن وجود العلاقة الموجودة بين الإنسان وبين الأرض. ومن هنا نحن لا نريد طبعا من خلال هذا الكلام نرفض أن يوجد أن هناك مجتمع قائم على السيطرة والغلبة والقوة، بل نريد أن نقول أن العلاقة أو أن الملكية الموجودة بين الإنسان وبين أرضه هذه مسألة فطرية في الإنسان، وأن الإنسان من خلال الجهد الذي يصنع، عليكم السلام، وهذا الإنسان من خلال الجهد الذي يصرفه، وهذا الإنسان من خلال الجهد الذي يصرفه في مثل هذه الأرض إذن يكون مالكا لها. فإذن بطبيعة الإنسان، وهذا ذكرناه فيما سبق، أن الإنسان بفطرته يميل إلى أنه إذا صرف جهدا ما، عملا ما على شيء، بفطرته يميل إلى أن يكون مالك لذلك الشيء. وهنا هذا الإنسان يميل أن يكون مالك لتلك الأرض. فإذا عندما نرى أن الإسلام وضع الإحياء بالشكل الذي الإنسان إذا أحيا أرضا مواتا تكون له ويكون أحق بها من غيره، راعى الفطرة الإنسانية. والذين رفضوا مبدأ الملكية وقالوا أن الإنسان لا توجد له ملكية حتى لو جهد في أرض معينة، هؤلاء خالفوا الفطرة الإنسانية. ولكن الإسلام بما أنه كما قلنا أنه واقعي في كل شيء، في الحياة الاقتصادية وفي غير جانب من الحياة الاقتصادية، نرى أنه آمن بهذه الفكرة وهي فكرة الإحياء، وأن الإحياء في النتيجة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى أن توجد تلك العلاقة بين الإنسان وبين تلك الأرض التي أوجدها أو أحياها بجهده وعمله. إذن دعوى أن الأساس التاريخي لفكرة الملكية قائمة على أساس السرقة والاغتصاب والقوة، نقول هذه غير صحيحة، باعتبار أن فكرة الملكية سابقة لهذه المرحلة، ومرحلة السيطرة والغلبة والقوة والسرقة وغصب حقوق الآخرين هي مرحلة متأخرة تاريخيا عن فكرة الملكية أو عن تلك العلاقة القائمة بين الإنسان والأرض. الشيء الثاني الذي قيل في رفض مبدأ الملكية في الحياة البشرية وأنه منافٍ للعدالة الاجتماعية، هي تلك الفكرة التي قالوا عنها أن الأرض لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى وهبها لكل البشرية، فما معنى أن تكون هذه الأرض ملكا لهذا الإنسان لا لذلك، أو أن هذا الإنسان ينتفع بها لا ذات، هذا على خلاف العدالة الاجتماعية في المجتمع. والإجابة على ذلك نقول هذا صحيح، ولكن نحن نقول أن الملكية كما تقولون أن الملكية للأرض لا تكون لأحد، وإنما تكون للإمام باعتباره هو الذي يملك الأرض المواد والأرض العامرة طبيعيا. ولكن نقول بالإضافة إلى ذلك أنه من أحيا أرضا معينة أو سبق غيره إلى الانتفاع بأرض معينة يكون أولى من غيره بالانتفاع بتلك الأرض، وإلا لو لم نقل ذلك لكان ظلما، باعتبار هل يمكن أن نساوي بين إنسانين أحدهما عمل في هذه الأرض المواد وأوجد فيها عمرانا وعمارة وزرعا، وبين ذلك الشخص الذي لم يعمل أي شيء فيها، هل يمكن أن نساوي بينهما؟ العقل والمجتمع والمنطق يقول لا يمكن أن نساوي بينهما، هذا أجهد نفسه وعمل في هذه الأرض فيكون أحق بالانتفاع بهذه الأرض. فإذا أيضا نحن معكم، مع هؤلاء الذين يقولون أنه لا ملكية خاصة للأرض، نقول نعم لا ملكية خاصة للأرض، ولكن حق الاختصاص موجود في الأرض، أي أن من أحيا أرضا تكون له بمعنى حق الاختصاص لا بمعنى الملكية. إلى هنا ثبت لنا أن حق الاختصاص موجود والملكية الخاصة للأرض غير موجودة، أي أن رقبة الأرض لا تكون ملكا لأحد على الإطلاق. طبعا أكرر أقول أن النظرة موجودة فقط إلى الأرض بطبيعتها، أما الأرض التي تكون عامرة بجهد بشري فلها حكم آخر وسيأتي. هذا هو البعد الاقتصادي لمسألة الأرض. نتيجة نقول هذا الكلام أن الأرض طبيعة سواء كانت مواتا أو عامرة طبيعيا تكون ملكا للإمام ولا شيء غير ذلك. هذه النظرة الأولى أو البعد الاقتصادي لنظرة الإسلام إلى الأرض عموما. أما البعد السياسي، هنا ننتقل إلى جانب آخر من مفهوم الأرض أو النظرية الإسلامية للأرض. فالبعد السياسي للقضية يختلف، باعتبار أنكم تتذكرون أننا ذكرنا أن هناك جملة من الأراضي تدخل إلى الإسلام من خلال ماذا؟ من خلال الضم، من خلال الجهاد المسلح، من خلال الصلح، من خلال إسلام أهلها عليها. هذه أيضا أراض تدخل إلى الإسلام، تدخل إلى دار الإسلام، إلا أنها ماذا؟ ليس المنظور فيها هو الجانب الاقتصادي، ليس المنظور فيها هو البعد الاقتصادي، وإنما المنظور فيها، لأن البعد الاقتصادي فقط يختص بالإحياء، إحياء الأرض. أما البعد السياسي ففيه ماذا؟ فيه التي تدخل الأرض العامرة طبيعيا أو بجهد بشري التي تدخل إلى دار الإسلام، الأرض التي أسلم أهلها أهلها عليها، الأرض التي صولح أهلها. هذه عندما نأتي إليها نجد بأن البعد السياسي لهذه القضية أي للأرض يقتضي منا أن الأرض التي حاربت الأمة أو أي أن الأرض التي دخلت الأمة من أجل تلك الأرض ومن أجل الدعوة إلى الإسلام دخلت في جهاد مسلح مع العدو، تكون تلك الأرض أي الأرض العامرة بجهد بشري تكون لمن؟ تكون للأمة، باعتبار أن الأمة وأبناء الأمة هم الذين دخلوا الجهاد، هم الذين دخلوا الفتح المسلح، هم الذين أدخلوا تلك الأرض من خلال الجهاد المسلح إلى دار الإسلام، فتكون ماذا؟ فتكون عامة للمسلمين. أما عندما نأتي إلى الأرض التي أسلم أهلها عليها فيكون ماذا؟ يكون تكون المسألة تختلف. لماذا؟ لأن هؤلاء أسلموا على أرضهم أي لم يكن هناك جهد من الأمة، وإذا لم يكن هناك جهد من الأمة فتبقى تلك العلاقة التي كانت قبل إسلام أهلها عليها، تبقى تلك العلاقة بعد إسلام أهلها عليها. ما هي العلاقة؟ هل كانت علاقة الملكية موجودة بين ذلك الكافر وبين أرضه؟ فتبقى تلك العلاقة. هل كانت علاقة الاختصاص موجودة؟ فتبقى تلك العلاقة. العلاقة التي كانت موجودة قبل إسلام أهل تلك الأرض عليها تبقى. أن عقد الصلح ماذا يقتضي نوع العلاقة؟ هل يقتضي نوع العلاقة ملكية، حق الاختصاص، المزارعة، الإجارة، أو أي شيء آخر؟ ترى أن الإسلام عندما يقر لمسألة الأرض التي أسلم أهلها عليها أو لمسألة الصلح، نرى أن الإسلام لا يأخذ تلك الأرض، نرى أن الجانب السياسي يطغى على الجانب الاقتصادي، باعتبار لو فرضنا أن تلك الأمة أو تلك المدينة تعرف عندما تسلم يؤخذ أرضها منها، يؤخذ تلك الحقوق الموجودة لأهلها تؤخذ منها، عند ذلك سيكون دافعا لابتعاد الناس عن الإسلام. وكذلك عندما تعلم أمة أو عندما تعلم مدينة من المدن إذا صالحوا الإسلام تؤخذ كل حقوقهم منهم بما يرتبط في الأرض، عند ذلك يكون أيضا دافعا لابتعاد الناس عن الإسلام. ولكن الإسلام لما أنه كان يريد أن يوجد الدافع العكسي وهو أن يدفع الناس إلى الإسلام، يدفع الناس إلى الإيمان بالله، إلى الإيمان بالدين الإسلامي، فعند ذلك طغى الجانب ماذا؟ الجانب السياسي على الجانب الاقتصادي. فالله سبحانه وتعالى من خلال رسوله ومن خلال الأئمة أمرهم بأن يبقوا أو أنهم يعطوا تلك الحقوق الموجودة لتلك المدينة أو لتلك الأمة لما لهم الحقوق السابقة على إسلامهم، تعطى لهم تلك الحقوق حتى بعد إسلامهم. هذه أيضا البعد السياسي لهذه القضية أي لمسألة الأرض. بعد ذلك من خلال هذه المسائل نريد أن نعرف أنه الآن ما هي التعديلات المتصورة. طبعا أنتم تتذكرون فيما سبق قلنا أنه لو نرجع، أي في الليلة الماضية قلنا أنه لو نرجع إلى واقع الأرض نجد أنه ينقسم إلى قسمين: الأرض التي يكون للإنسان فيه حق الاقتصاص من خلال الإحياء أي إحياء تلك الأرض، والأرض التي تكون ماذا؟ ملكا خاصا لأهلها. وذلك يمكن أن نتصوره في قسمين: القسم الأول هي الأرض التي أسلم أهلها عليها فتكون ملكا لهم، القسم الثاني هي الأرض التي صولح أهلها مع الإسلام، صولح أهلها مع ولي الأمر، فأيضا في عقد الذمة أو في عقد الصلح إذا كان لهم ملكية تلك الأرض تبقى لهم الملكية. الآن نريد أن نعرف هل هناك واقعا ملكية بالمعنى الأخف أي بمعنى الملكية لا حق الاختصاص موجودة في الأرض أو لا. الآن نستعرض هذه الأمور الثلاثة. المسألة الأولى وهي مسألة الإحياء، ذكرنا في أول البحث أن الأرض بما هي أرض طبيعة يمكن تقسيمها إلى قسمين: أرض مواد وأرض عامرة طبيعة. عندما يفتح المسلمون أرضا معينة بالجهاد المسلح، قلنا أن الأرض التي تكون عامرة بجهد بشري تكون لمن؟ تكون للمسلمين عامة. الآن نسأل هذا السؤال، وهي أن هذه الأرض التي كانت عامرة بجهد بشري قبل أن تكون أرضا عامرة بجهد بشري ماذا كانت؟ إما كانت أرضا مواتا، وإما كانت أرضا عامرة طبيعيا، وكلاهما ملك للإمام. فإذا هذه الأرض التي هي عامرة بجهد بشري هي واقعها إحدى ذلك القسمين، أإما أن تكون موات وأحياها الكفار، وإما أن تكون عامرة طبيعة واستولوا عليها بطريق من الطرق، أي حازوها بطريق من الطرق. فإذا واقعها هي ملك لمن؟ ملك للدولة، ملك للمنصب، للمنصب الإلهي، ملك لإمام المسلمين. وهؤلاء عندما الإسلام فتحها، فتح الإسلام تلك الأرض بالجهاد المسلح، ينتقل حقهم الموجود، الحق الموجود للكفار في تلك الأرض التي عملوا فيها وأجهدوا أنفسهم وأحيوها، ينتقل ذلك الحق الخاص الموجود للكفار ويكون حقا عاما للمسلمين. وذاك الحق هو ماذا؟ ليست الملكية، وإنما حق الاختصاص، باعتبار أنه لو كان مسلما كان كافرا، من أحيا أرضا مواتا يكون له حق الاختصاص لا ملكية الرقبة. فإذا نعرف حتى الحق العام، العفو، الملكية العامة هي في واقعها، في واقعها ليست ملكا للأمة، وإنما يكون للأمة حق الاختصاص في تلك الأرض، وإنما واقع الملكية هو لإمام المسلمين. ومن هنا نعرف أن ملكية الدولة حتى فيما يرتبط بالملكية العامة هناك ملكية أعلى منها، وهي ملكية الرقبة، أي أن الإمام أو ملكية الدولة تملك رقبة هذه الأرض، وحق الاختصاص يكون لعموم المسلمين. فإذا الأرض التي فتحت عنوة أي بالجهاد المسلح وكانت عامرة بجهد بشري، قلنا أنها تدخل في الملكية العامة. هنا نريد أن نصحح العبارة، نقول أنها تكون حقا خاص للمسلمين، لا أنها تكون ملكية بمعنى الملكية الخاصة، وإنما الملكية أي رقبة تلك الأرض تبقى ملكا لإمام المسلمين، تبقى ملكا للمنصب الإلهي الموجود في الأمة. إذن هذا هو القسم الأول، وعرفنا أنه لا يوجد فيها ملك خاص، وإنما يوجد فيه الحق الخاص والحق الاختصاص الذي هو لعموم المسلمين. نأتي إلى القسم الثاني، أي قسم؟ القسم التي أسلم أهلها عليها. وأيضا نقول نفس الكلام السابق، أن هؤلاء الكفار قبل إسلامهم على هذه الأرض أحيوها وهكذا، فيكون لهم حق الاختصاص. وبعد أن دخلوا الإسلام، الإسلام يقول ما كان لكم من الحقوق قبل الإسلام نحن نقر لكم تلك الحقوق بعد الإسلام. فإن كان لهم قبل الإسلام حق الملكية، فيقول نحن نقر لكم حق الملكية. وإن كان لهم ماذا؟ حق الاختصاص، فيقول لهم ماذا؟ يبقى لكم حق الاختصاص بعد الإسلام. لا أن الإسلام يضيف شيئا غير موجود قبل إسلامهم. فإذا عندما دخلوا أهل تلك الأرض إلى الإسلام، الإسلام يقرهم على ماذا؟ يقرهم على ما كان لهم من الحقوق قبل الإسلام. وإذا حللنا ما لهم من الحقوق قبل الإسلام، نجد أن الحق الذي كان موجود عندهم أيضا هو حق الاختصاص، وإنما ملكية الأرض حقيقة كانت للدولة، كانت للإمام، رقبة تلك الأرض كانت لإمام المسلمين. إذن هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من الأرض هو هي الأرض التي دخلت بصلح في دار الإسلام. وأفرضوا أن في عقد الصلح ماذا كان؟ كان أنه لكم ملكية خاصة في هذه الأرض. أنتم لابد أن تعرفون أنه حتى لو فرضنا أنه وجد عقد صلح من هذا القبيل، فهذا لا يسقط الملكية الخاصة الموجودة للدولة. لماذا؟ مثاله هذا، لو فرضنا أن الدولة في عقد الذمة قالت نحن وكما هو واقعه كذلك، نحن لا نأخذ منكم الزكاة ولا نأخذ منكم الجزية، وإنما نأخذ ماذا منكم؟ العفو، لا نأخذ منكم الزكاة والخمس، وإنما نأخذ منكم فقط ضريبة الجزية. هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى من الناحية التشريعية والنظرية يسقط حق الزكاة والخمس عنه؟ لا، ليس معناه ذلك. نظريا يبقى حق الزكاة والخمس في أموالهم، ولكن عمليا يقول نحن استعرضنا هذا بهذا، أي لا نأخذ منكم زكاة الخمس، لا نأخذ منكم الزكاة والخمس، وإنما نأخذ منكم الجزية فقط. كذلك في عقد الصلح، عندما يقول الصلح أنه أنتم أبقوا في الأرض التي كنتم عليها، ليس معناه نحن نعطيكم الملكية الموجودة للدولة نعطيكم إياها، أي أن الدولة تتنازل عن ملكيتها الخاصة لهؤلاء الذين دخلوا في عقد صلح مع المسلمين، لا، وإنما تقول لهم نحن عمليا سنعاملكم كما كنتم تتعاملون مع هذه الأرض قبل الصلح. فإذا كيف كانوا يتعاملون مع الأرض؟ ما هي العلاقة التي كانت موجودة قبل عقد الصلح بين هؤلاء الناس وبين أرضهم؟ كانت حق الاختصاص، لما ذكرنا قبل قليل أن الأرض على قسمين، مواد أو عامرة طبيعية. إن أحيوا المواد فيكون حق الاختصاص لهم، إن استفادوا من العامرة طبيعيا فيكون أولى من غيرهم. فإذا أيضا تبقى تلك الأرض ماذا؟ ملكا للدولة. من هنا نصل إلى هذه النتيجة وهذه النظرية الإسلامية في الأرض، أن الأرض بطبيعتها لا تكون ملكا لأحد على الإطلاق، وإنما تكون دائما وأبدا هي من؟ ملك الإمام، ملك المنصب الإلهي الموجود في الأمة. نعم، أن الإنسان إذا أحيا أرضا يكون له حق الاختصاص بها، إذا سبق غيره إلى أرض يريد أن ينتفع بها يكون له حق الاختصاص في تلك الأرض. فما دام قائم على رعايتها، ما دام الجهد الذي صرفه في تلك الأرض باق ويؤثر في تلك الأرض، باق في تلك الأرض، يكون له حق الأولوية. وإذا انتهى أثر جهده وعمله في تلك الأرض يسقط حقه وتنقطع تلك العلاقة الموجودة بينه وبين الأرض. وهذا ما ذكرناه بالأمس، أنه لا توجد ملكية حقيقية بالمعنى الأخص للناس، وإنما وظيفة اجتماعية يقوم بها الفرد. إذا قام بوظيفته الاجتماعية للأرض، الله سبحانه وتعالى يقول لك حق الأولوية من غيرك. أما إذا أهمل الأرض حتى خربت، فتنقطع تلك العلاقة الموجودة بينه وبين الأرض، سواء كان محيي لتلك الأرض سواء كان مالكا لتلك الأرض. وقد تبين لنا من خلال التحليل المتقدم أنه بالمعنى الحقيقي لا يوجد مالك للأرض غير الإمام، غير الدولة، غير المنصب الإلهي في الأمة. وبعد هذا نصل إلى هذا، أنه بناء على هذا أنتم قلتم في أوائل البحث بأن المسألة وهي ما يرتبط بالملكية العامة هي ماذا؟ ملك، رقبتها ملك للدولة. ونحن نتذكر فيما سبق أن قلنا أنه في الملكية العامة الدولة لا تستطيع أن تتصرف في رقبة الأرض بالبيع والشراء، حتى ولي الأمر، حتى إمام المسلمين لا يستطيع أن يبيع ويشتري ويهب تلك الأرض. نقول هذا صحيح، لأن الشارع هو وضع هذا القيد على نفسه، أي أن الله سبحانه وتعالى قال ما كان من قبيل الملكية العامة. صحيح أن المالك هي الدولة، المالك لها هو الإمام، إلا أني أعتبرها كالموقوفة، كما أن الموقوف الإنسان إذا وقف ملكا معينا أو شيئا معينا من ملكه صحيح بعضهم يقول يبقى على ملكه، إلا أنه ماذا؟ لا يستطيع أن يتصرف في ذلك شيء لأنه موقوف. هنا أيضا نقول كذلك، صحيح أن الدولة مالكة إلا أنه تصرفاتها محددة، تستطيع أن تستثمر تلك الملكية العامة في مصالح المسلمين، أما أن تبيع رقبتها، تبيع وتشتري فيها، فهذا غير ممكن. إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح أن الأرض في المفهوم الإسلامي لا يكون لها مالك غير الدولة، لا يكون لها مالك غير إمام المسلمين. واضح إلى الآن؟ إلى هنا انتهينا من القسم الأول من الثروات الطبيعية. قلنا فيما سبق أن الثروات في الطبيعة يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام، وكان القسم الأول هو الأرض. الآن ندخل إلى القسم الثاني من الثروات الطبيعية. القسم الثاني من الثروات الطبيعية ما قلنا من الثروات الموجودة في باطن الأرض، الموجودة في باطن اليابسة، وهي المعادن وغيرها من الثروات الموجودة في باطن الأرض. فإذا الآن نأتي إلى الثروة الطبيعية الثانية، القسم الثاني، وهي المعادن الموجودة في باطن الأرض، لنرى ما هي الأحكام المتعلقة بها في النظرية الإسلامية. لا إشكال أن الثروات الطبيعية الموجودة في الأرض تأتي في المرتبة الثانية في الأهمية بعد الأرض. الأهمية الأولى أو الدرجة الأولى من الأهمية في الثروات الطبيعية هي الأرض، وأنتم تعرفون أن الأرض ما لها من الأهمية، أهميتها كبيرة جدا في المجتمع، باعتبار كل ما يرتبط بالزراعة وغيرها مرتبطة بالأرض، وتكلمنا سابقا مفصلا عن قضية الأرض. إذن الآن نأتي إلى الثروات الطبيعية، وقلنا أنها تكون لها المرتبة الثانية في الأهمية بعد الأرض. قسم علماؤنا الأبرار قدس الله أسرارهم المعادن أو الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض إلى قسمين. القسم الأول هي الثروات الطبيعية الظاهرة أو المعادن الظاهرة. القسم الثاني هي المعادن أو الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض الباطنة أو المعادن الباطنة. والمراد هنا من الظاهرة والباطنة ليس المعنى اللغوي لها، أي ما كان عند سطح الأرض وما كان في الأعماق. ليس المراد المعادن من المعادن الظاهرة، أي التي تكون قريبة من سطح الأرض، قريبة من قريبة التناول، وليس المراد من أنها معادن باطنة أي أنها عميقة في سطح الأرض وأنه لا بد أن يحفر لها حفر طويلة عريضة حتى يمكن الوصول إليها. ليس المراد منها هو هذا المعنى اللغوي، وإنما المراد من المعادن الظاهرة أو المعادن الباطنة هو هذا. المراد من المعادن الظاهرة هي تلك المعادن التي لا تحتاج إلى كثير جهد لأن تكون معدنا، أي كالملح. الملح في الطبيعة لا يحتاج الإنسان إلى أن يصرف جهدا كثيرا وعمليات متعددة حتى يتكون لدينا معدن الملح. وكذلك النفط أو البترول، البترول بنفسه موجود بطبيعته، موجود في الطبيعة، ولا يحتاج الإنسان أن يصرف جهدا طويلا عريضا مؤنة كبيرة لأن يجعل النفط نفطا. النفط بما هو، نعم نحتاج بعض العمليات البسيطة لأن نخرج المعدن بما هو. فإذا المراد من المعادن الظاهرة هي تلك المعادن التي تكون بطبيعتها موجودة في الطبيعة، سواء كانت عند سطح الأرض أو كانت في باطن الأرض في أعماق الأرض، ولا تحتاج إلا إلى جهد قليل لأن يظهر المعدن على حقيقته. هذا هو المراد من المعادن الظاهرة. أما المعادن الباطنة فهي تلك المعادن التي تحتاج إلى عمليات معقدة لأن يظهر المعدن على حقيقته. ويضرب المثال وضرب الأمثلة على ذلك كالفضة والذهب والحديد والرصاص وغيرها من المعادن التي هي لا توجد بهذا النوع بهذا الشكل الذي نراه، غير موجودة بالطبيعة، وإنما تحتاج إلى عمليات معقدة حتى تخرج بهذا الشكل الذي نراه موجود في المجتمع. فإذا المعادن قسمت إلى قسمين، معادن ظاهرة ومعادن باطنة. الآن نقرأ عبارة لأحد كبار علمائنا لهذا إيجاد أو لمعرفة هذا التمييز الموجود وضرب بعض الأمثلة. قال العلامة الحلي في التذكرة: إن المراد بالظاهر ما يبدو جوهرها من غير عمل، وإنما السعي والعمل لتحصيله إما سهلا أو متعبا، لا فرق، وإنما المراد من الظاهر ما هو ظاهر المعدن، ولا يفتقر إلى إظهار كالملح والنفط والقار والكبريت والكحل والياقوت وأشباهها من المعادن. أما المعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلا بالعمل ولا يوصل إليها إلا بعد المعالجة والمؤونة عليها، كمعادن الذهب والفضة والحديد وغير ذلك، النحاس والرصاص لا غير ذلك. الآن نتكلم في كل من هذين القسمين. أما القسم الأول وهي المعادن الظاهرة فنقول معناها كما ذكرنا، هي تلك المعادن التي تكون ماذا؟ تكون موجودة في الطبيعة بشكلها الواقعي وتحتاج إلى جهد بسيط لأن تظهر ويستفاد منها. الآن نأتي إلى مسألة ثانية مرتبطة بمسألة المعادن أو المعادن الظاهرة، وهي أنه ما هو حكمها في الشريعة؟ هل أنها من الملكيات العامة؟ هل أنها من ملكية الدولة؟ أم أنها يمكن أن تتملك تلك الآبار أو تلك المعادن بالملكية الخاصة؟ ذهب الإجماع أو كثير من علمائنا رحمة الله عليهم من الإمامية وكذلك من غير الإمامية إلى أن المعادن الظاهرة ملكيتها هي الملكية العامة، أي نفس النوع الذي قلناه في ماذا؟ قلناه في الأرض المفتوحة عنوة وهي عامرة بجهد بشري. ولكن هناك فرق واحد بين المعادن الظاهرة وبين الأرض التي فتحت بالجهاد المسلح، هو أن المعادن الظاهرة تكون ملكا عاما للمسلمين ولغير المسلمين الذين يعيشون معهم، في اعتبار أن الروايات وإطلاقات كلمات العلماء الإمامية تشير إلى لفظة الناس لا إلى لفظة المسلمين. ونحن نعرف أن الناس أعم من أن يكون مسلم أو غير مسلم. فإذا الفرق الموجود بين الملكية العامة في الأرض وبين الملكية العامة في المعادن الظاهرة أن تلك تكون ضف أو يمكن لكل أحد أن يستفيد منها من المسلمين فقط، أما هنا فيمكن للمسلمين ماذا أن يستفيدوا من هذه المعادن وهذه الآبار وغير المسلمين الذين يعيشون معهم في كنف المسلمين. هذا هو الفرق الموجود. فإذا المعادن الظاهرة تكون ماذا؟ تكون ملكا عاما للمسلمين. ونحن نعرف من الملكية العامة للمسلمين أن المعنى منها أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ منها إلا بقدر حاجته. الآن طبعا لا نتكلم في المراد من الحاجة، هل هو المراد أن حاجته ليومه أم حاجته لسنته؟ هذا كلام يدرس في محله ويفصل في محله. الكلام أنه لا يستطيع أن يأخذ من هذا البئر سواء كان ملحا نفطا كبريتا أو أي شيء آخر، لا يستطيع أن يأخذ منه أكثر من حاجته وأكثر مما هو متعارف ومعتاد كشخص وكفرد. فلو فرضنا أن شخصا كان له من الإمكانات المادية والصناعية وكان له من الإمكانات العقلية وغيرها أنه يستطيع أن يحفر بيرا للنفط أو آبار للنفط، فهل يكون مالكا لتلك الآبار باعتبار هذه الإمكانيات؟ نقول لا، ليس مالك لتلك الآبار، وإنما فقط الذي يسمح له أن يأخذه هو حاجته لا أكثر من ذلك. ومن هنا نعرف أن المعادن الظاهرة تكون ملكا عاما للمسلمين، ولا يجوز لأحد أن يحتكرها أو يحتجزها أو يستفيد منها أكثر من القدر المتعارف في كل شهر. هذا هو المراد من المعادن الظاهرة. الآن ننتقل إلى المعادن الباطنة، وهنا أيضا ذكروا أن المعادن الباطنة يمكن تقسيمها إلى قسمين: المعادن الباطنة المستترة في الأرض أي الموجودة في أعماق الأرض، والمعادن الباطنة الموجودة قريبا من سطح الأرض. فإذا المعادن الباطنة وهي المراد قلنا منها معناها هي تلك المعادن التي لا يمكن للإنسان أن يصل إلى حقيقتها إلا بجهد وعمل معقد. هذه يقسمها الفقهاء إلى قسمين: تلك المعادن القريبة من سطح الأرض، وتلك المعادن الموجودة في باطن الأرض في أعماق الأرض. الآن نتكلم أيضا في القسمين. أما القسم الأول وهي تلك المعادن التي تكون قريبة من سطح الأرض، نقول أن حكمها الإسلامي أيضا أنها ماذا؟ أيضا تكون ملكا عاما للمسلمين، وأن الإنسان يستطيع أن يأخذ من تلك المعادن بمقدار حاجته، ولا يجوز له أن يحجر عليها، ولا يجوز له أن يحتكرها. وهذه مسألة مربوطة أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من حاجته وأكثر مما يستطيع أن يكون حائزا عليه. هذه المسألة مربوطة بمسألة التقرير التي تقدم الكلام عليها. ذكرنا في محله أن التقرير إحدى المسائل التي يمكن للذاتية أن تتسلل إلى الاجتهاد، وذكرنا أن التقرير له شرائط ثلاثة، ومن جملة ما ذكرنا من الشرائط لمسألة التقرير أن تكون ماذا؟ أن التقرير لا يمكن أن يكون دليلا شرعيا إلا إذا أخذت كل الشروط والظروف المحيطة بذلك التقرير، بذلك الإقرار الذي أقره الإمام. ونحن عندما نرجع إلى هذا الواقع نجد صحيح أن الصحابة في زمن الرسول كانوا يذهبون إلى ماذا؟ يذهبون إلى تلك المعادن، إلى تلك الآبار الموجودة، إلى هذه الثروات الموجودة في الطبيعة، ويأخذوا منها المقدار الذي يستطيعون. فإذا نحن لماذا لا نقول أيضا في زمننا هذا أنه للإنسان أن يذهب إلى تلك الآبار ويأخذ منها ما يستطيع؟ نعم، صحيح أن الإمكانات المادية، أن الإمكانات العقلية اختلفت من ذلك الزمن وهذا الزمن، إلا أنه نحن لم نجد من الشارع تحديدا لهذه المسألة أن الإنسان يأخذ بقدر حاجته، يأخذ بقدر فقط إمكاناته البدائية. نعم، الآن إمكانات متطورة، إمكانات صناعية كبيرة، فبالإمكان أن الإنسان يحفر بئرا للنفط مثلا أو أي معدن ظاهر آخر ويأخذ ماذا؟ منها ما يستطيع أخذه بالإمكانات الحديثة. نجيب على هذا الإشكال، نقول نحن عندما نرجع إلى تلك الظاهرة وهي ظاهرة أن الصحابة كانوا يذهبون إلى الآباء أو إلى المعادن الظاهرة القريبة من السطح ويأخذوا منها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف أنهم لا يستطيعون أن يأخذوا أكثر من حاجتهم باعتبار إمكاناتهم الصناعية، ومن هنا لم يرد لنا نهي أو تحديد لمقدار الأخذ من البير. أما أنه هل أن الإنسان لو استطاع بإمكاناته الحديثة أن يأخذ أكبر من المقدار اللازم، هل أنه أيضا مقر من قبل النبي أو لم يكن مقرا؟ نقول هذا نشك فيه، لأننا نحن لم نشاهد أن مثل هذه الظاهرة الموجودة في المجتمعات الرأسمالية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي أقرها. فإذا نحن نحتمل
أن الشرط أو أن الظروف التي كانت محاضة وتحيط بالصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن إمكاناتهم الصناعية، إمكاناتهم المادية لا تسمح لهم بأن يأخذ أكثر من هذا اللازم، لها دخل في تقرير النبي. فإذا احتملنا هذا، إذن لا يمكننا أن نسحب ذلك التقرير إلى الإمكانات الموجودة في مثل هذه العصور التي تسمح للإنسان أن يأخذ بعشرات الأضعاف من حاجته ومن إمكاناته. إذن من هنا يتضح لنا أيضا أن المعادن الباطنة، أي التي تكون قريبة من سطح الأرض، أيضا تكون ملكا عاما للمسلمين، ولا يجوز للإنسان ولا يجوز للشخص أن يأخذ منها أكثر من حاجته. الآن يقع الكلام في القسم الثاني، وهو المعادن الباطنة ولكن موجودة في أعماق الأرض. هذا فيه كلام وتفصيل سيأتي في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.